بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. كنا توقفنا عند قوله، وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال أخبرنا أبو جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جنبا إلا
هذا
عابري
المجلس
سبيل حتى تغتسل. نعم شيخنا،
رقم كم؟
34.
نعم.
قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار وحكم وعتبة وكرمة والحسن البصري وأحمد سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل، إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنبة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وأشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إذا أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور وإلا فلا. قد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم. وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو مسلم الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول، وقالوا أفلت مجهول لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي: ويقول جسرة عن أم سلمة، والصحيح جسرة عن عائشة. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه
عند
قال: قال
جسرة عجائب، البخاري يقول عند جسرة عجائب.
هو أبو
نعم،
مسلم الخطاب، أبو سليمان الخطاب،
أبو
عنده
سليمان. نعم.
سليمان. طيب، فأما ما رواه والصحيح جسرة عن عائشة، فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحل لأحد يجلب في هذا المسجد غيري وغيرك،
أن
فإنه
يجنب
أن
في هذا المسجد.
أن أصلاً لا علي، لا يحل لأحد أن يجرب في هذا المسجد غيري وغيرك، فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالم هذا متروك وشيخه عطية ضعيف، والله أعلم. حديث آخر في معنى الآية، قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرني إسحاق بن أبي ليلى عن منهار عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة، فلا يجد الماء فيصلي حيث يجد الماء حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن منار بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب فذكره، قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن زويد والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن عباد بن عبد الله عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه فذكره، ورواه من طريق العوفي وابي مجلس عن ابن عباس فذكره. ورواه عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. وروي من طريق ابن جرير عن عبد الله بن كثير أنه قال: كنا نسمع أنه في السفر، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمر بن بجدان ولا نجدان
باء بجدة باء
حتى يرد على التليفون. نعم سعيد
بالباء.
بالباء.
ايه نعم.
الله إليك. بوجدان. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا
هو
بعد إذنك
عمرو بن
سيدنا.
بجدان. عمرو بن
عم
بجدان
طيب بعد إذنك سيدنا يا
والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قول: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة الذكر في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه يقال عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقواتها على قطع الأسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسلوا، تسمعين ولا إيه؟
يا سيدنا سماح حضرتك سيدي.
طب اقرأ أبو عمر ما دام سامع بقى. وقوله حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث أو المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عادم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه، وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور في سنن
السلام عليكم
حدثنا
سيدي.
عبد بن محمد هو
سيدي.
الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا إسناد عن شرط مسلم والله أعلم. نعم
صلى الله عليكم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن خاصي عن مجاهد في قوله وإن كنتم
صيف
مرضى قال نزل ها
وصيف
قصيف عن خصيف عن مجاهد في قوله وإن كنتم مرضى قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فتوضأ لم فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله أن ذلك كناية عن الجماع لقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أو لمستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال ذكر اللمس، فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال من أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، وإن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبانا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس انه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن ابي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير وقال اخرون عن الله بذلك كل لمس بيد كان او بغيرها من اعضاء الانسان، واوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا اليه. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود انه قال اللمس ما دون الجماع، وقد رواه من طرق متعدده عن ابن مسعود بمثله، وروي من حديث الاعمش عن ابراهيم عن ابي عبيده عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال القبلة من المس وفيها الوضوء. وقال حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ان ابن عمر كان يتوضا من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن ابي حاتم ابن جرير ايضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله انه قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وعبيدة وابي عثمان النهدي وابي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي ثابت بن الحجاج وابراهيم
عبيدة
عبيدة بن يبقى ابي عبيده، يبقى عن ابن عمر وعبيده عن ابي عثمان النهدي وابي
عن ابن عمر وعبيدة
عن ابن عمر وعبيدة وابي عثمان النهدي وابي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وابراهيم النخعي وزيد بن اسلم نحو ذلك. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته او جسها
وجسها قبلة الرجل وجسها
الرجل وامرأته وجسه بيده من الملامسة وجسه بيده من الملمس، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله قال ناصر هذه المقالة قد قرأ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل لا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى، واستأنسوا أيضا بس كده وألمست كفي كفه أطلب الغنى، واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير، وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
فيش واو أقم الصلاة
دي ما فيش واو وأقم الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي توضأ ثم صلي. ثم قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة قال أم للمؤمنين عامة قال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل، وأخرجه النسائي من حديث شعبة.
مش مثبتة هنا.
أنا عندي مثبت. نعم.
ماشي.
ورواه الترمذي من حديث زائرة به وقال ليس بمتصل، وأخرجه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها، وأجيب بأنه منقطع بين أبي ليلى ولا ابن بين أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقاه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنه: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. الحديث هو مذكور في سورة آل عمران عند قوله: ذاكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآية. ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصبي قول من قال عن الله بقوله: أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كرب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروات المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه 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 لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضاعف هذا الحديث. وقال حبيب بن ابي ثابت: لم يسمع من عروه. وقد وقع في روايه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن الزبير عن عائشه. وابلغ من ذلك ما راه الامام احمد في مسنده من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها، وهذا نص في كونه عروه بن الزبير، ويشهد له بقوله: من هي الا انت؟ فضحكت. لكن رواه داود عن ابراهيم ابن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أنه قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني أن عائشة فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو زيد عمر بن شبه عن شهاب بن عباد قال: حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنه عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان. زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع لم ي... ثم قال أبو داود والنسائي لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو كرب قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد ابن فضيل عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقوله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: ولا يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك، ومنه قول امرئ القيس: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي، تيممت العين التي عند الضارج يفيء عليها الفيء عرمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما. واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا ام لس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفه بن اليمان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهوريه بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. قال: والطيب ها هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بناجس، كما راه الامام احمد واهل السنن الا ابن ماجه، من حديث ابي قلابه عن عامر بن بوجدان عن ابي ذر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء 10 حجاج، فاذا وجده فليمسه بشرته، فان ذلك خير له. وقال الترمذي وحسن صحيح وصححه ابن حبان ايضا، ورواه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه، وصححه الحافظ ابو الحسن القطان. وقال ابن عباس: اطيب الصعيد تراب الحرث، ورواه ابن ابي حاتم ورفعه ابن مرضويه في تفسيره. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وايديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا انه بدل منه في جميع اعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع. ولكن اختلف الائمه في كيفيه التيمم على اقوال، احدها وهو مذهب الشافعي في الجديد انه يجب ان يمسح الوجه واليدين الى المرفقين بضربتين، لان لفظ اليدين يصدق اطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فقطعوا أيديهما. وقالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن لا يصح لأن في إسناده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات، فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدين هو الصواب، وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. سيدنا إبراهيم محمد هذا الذي الشافعي كان يقول عنه كثيرا،
اللي هو ابن أبي يحيى،
هذا الذي كان يبهمه كثيرا يقول: حدثني الثقة
أحيانا وأحيانا.
أحسن الله. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سالم الرملي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن عفان عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم عن أبي جهيم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيها أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه والكفين. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا شقيق قال: كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل. فقال عبد الله: لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فضحك وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله: لا جار ما ما رأيت عمر قانع بذلك. قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة النساء؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فما درى عبد الله ما يقول؟ وقال: لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. وقال تعالى في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أن رحمه الله تعالى على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه فضرب بيده عليه ثم مسح بها وجهه وذراعيه. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم. فلهذا أباح إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم بشرعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وفي لفظ فعنده طهوره مسجده، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمات: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حادث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء. فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة، وهذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم، وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد، يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب ها هنا وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها بسم الله. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوها الصلاة فصلوها فصلوها بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرأس على فخذي قد نام، فقال: حبستني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الخضر: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري وايضا عن قتيبة واسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. حديث اخر: قال الامام احمد حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح انه قال: قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولات الجيش ومعه عائشه وزوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وأخبره ابن جرير قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا صيفي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنها، فنزلت عليه الرخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة، نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية: حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا العلاء بن أبي سوية قال حدثني الهيث قال حدثنا العلاء بن أبي سوية قال حدثني الهيثم عن زريق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد، وعاش 117 سنة.
رزيق
عن أبي عن الأسل أه؟ نعم سيدنا
رزيق
تقديم الراء رزيق أحسن الله إليكم. عن أبي عن الأسلع ابن شريك أنه قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة.
نعم.
فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنوب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها، ثم ردفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت؟ قلت: يا رسول الله، لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار. قال: ولما؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القرى على نفسي، فأمرته أن يرحلها، وردفت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به. فأنزل الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقد روي من وجه آخر عنه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم والعن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون أن لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثاني من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقواما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والله أعلم بأعدائكم، أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله يحرفون الكلم عن مواضعه أي يتأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء، ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسر مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقوله واسمع غير مسمع، لا يسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد الحسن واسمع غير مقبول منك. وقال ابن جرير الأول أصح، وهو كما قال، وهذا استهزاء منهم واستغفار عليهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، إنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعادة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى: آمنوا على الكتاب بالإيمان. نعم سيد،
نقف عند هذا، بارك الله فيك.
ما حسن الله عليكم جدا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمنا بعمر.
حاضر سيدي، حاضر.